إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه من أهم ما إن حصل عليها المرء عاش حياة سعيدة وحياة طيبة. ومن أعظم ما ذكر في هذا الحديث أن يحصل المرء على العافية في الدنيا، وسواء كانت العافية الدنيوية أو العافية الأخروية، سواء كانت العافية البدنية الحسية أو كانت العافية الدينية. ولكنه قال في هذا الحديث: معافا في جسده، وأراد بها العافية في البدن. العافية كما يقول ابن الأثير رحمه الله وغيره هي السلامة من الأسقام والأمراض، وهي الصحة وضدها المرض. العافية أمرها عظيم، تترتب عليها مصالح الدنيا والآخرة. ولهذا قال بعض الحكماء: العافية أو الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. بوجود العافية تصلح أمور العبد في الدنيا والآخرة. بوجود العافية فإن المرء يقيم دين الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى. بوجود العافية فإن المرء يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه. بوجود العافية يحصل خير الدنيا والآخرة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بربه عز وجل من ذهاب العافية، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا من رزقه الله عز وجل العافية في بدنه، انظر يمينا وشمالا لترى ما يعانيه الناس من الأسقام والأمراض المستمرة، بل ما يحصل في هذه الأيام في العالم أجمع من هذا البلاء ومن هذا الوباء، فاحمد الله عز وجل على هذه العافية. روى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي نجاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا لم يصبه ذلك البلاء، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء يحمد الله عز وجل في السراء والضراء، وإذا رزقه الله عز وجل العافية فليقبل على طاعة الله وليحمد الله سبحانه وتعالى. إذا ذهبت العافية ذهبت الدنيا والآخرة، وأعني بها العافية الدنيوية والعافية الدينية. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث أمته على الدعاء بالعافية، بل ويأمرهم بذلك ويكثر من ذلك. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صعد المنبر فبكى، ثم قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر عام الأول فبكى، ثم قال، أي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فإنه ما أعطي أحد عطاء أفضل بعد اليقين من العافية. وفي رواية بعد كلمة الإخلاص من العافية: ولما طلبه العباس بن عبد المطلب أن يعلمه دعاء قال: يا عباس، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما دعا أحد بدعوة أفضل من قوله: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. لعظم العافية والدعاء بها والحرص عليها، فقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وأن يحرصوا على الدعاء بالعافية في سائر الأوقات. جاء من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أسأل به ربي. فقال له: قل: اللهم عافني وارزقني، اللهم اهدني وارزقني وعافني. الحديث قال: ثم جمع أصابعه الأربع إلا الإبهام، قال: فإن جمعت ذلك كله جمع الله لك الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث عند الإمام الترمذي وغيره، وهو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بنحوه. يا أيها الناس، نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو بالعافية ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، في سائر أحوالنا وأوقاتنا. فإن ذهاب العافية ذهاب العافية على العبد يجعله يعيش في جحيم، وخاصة إذا ذهبت عافية الدين. ففي حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم أنه علم رجلا أن يدعو عند أن يضع أو عند أن يأتي منامه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، اللهم إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فارحمها، اللهم إني أسألك العافية. يقول هذا عند نومه، ويحكيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديثه الآخر وقد ذكرناه مرارا عند الترمذي وأبي داود أنه كان لا يترك هذا الدعاء صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يسأل الله عز وجل العافية في دينه وفي دنياه، ويسأل الله عز وجل المعافاة الدائمة، يسأل الله المعافاة الدائمة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه وهم في مواجهة الأعداء وفي ساحات الوغى، في حين يتمنى المجاهدون أن تزهق أرواحهم في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك كان يقول لهم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى. سؤال العافية حتى في ساحات القتال والنزال، مع أن من صلحت نيته وقتل فيها مات شهيدا في سبيل الله عز وجل، لأن من رزقه الله عز وجل العافية في بدنه زاد في عمله الصالح إن وفقه الله وأقبل على الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. العافية شأنها عظيم، ولهذا حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ابتلى الله عز وجل المرأة بالأمراض والأسقام فليكثر من دعاء الله عز وجل بالعافية. جاء عند الإمام أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل مريض قد بلغ به الجهد حتى صار كالفرخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما كنت تدعو الله عز وجل بشيء؟ أما كنت تدعو الله عز وجل بالعافية؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله، إنك لا تطيقه، إنك لا تطيقه، ألم تكن قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. دعاء الله عز وجل بالعافية عند الأسقام والأمراض. أما كنت تدعو الله عز وجل بشيء؟ أما كنت تسأله العافية؟ وما أكثر الأدلة التي فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الله العافية. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وكان من دعائه أنه قال لذلك الميت: اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه. تلك العافية في الدار الآخرة هي أعظم العافية، أن يعافى المرء من عذاب الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وهو تعليم لأمته كما في صحيح مسلم عن بريدة ومن حديث عائشة أن من أتى القبور يقول السلام عليكم أهل الديار أنتم السابقون ونحن اللاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الإكثار من الدعاء بالعافية سواء كانت العافية البدنية أو العافية الدينية وهي أعظم، فإن من عوفي ببدنه وقد فسد دينه فهو الخسران في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء من حديث جابر عند الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم ليودن أهل العافية يوم القيامة أن قرضت جلو أو أجسامهم بالمقاريض لما يرون من فضل البلاء أو لما يرون ما ناله أهل البلاء. يود أهل العافية يوم القيامة أن أجسامهم قد قرضت في الدنيا بالمقاريض لما يرون من فضل البلاء أو من فضل أهل البلاء، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث شكل بن حميد عند الإمام الترمذي قال عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم عافني من شر سمعي، اللهم عافني من شر لساني، اللهم عافني من شر بصري، اللهم عافني من شر قلبي، اللهم عافني من شر منيي. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله العافية من أن يقع في معصية الله تبارك وتعالى. فذهاب عافية الدين أخطر على المرء من ذهاب عافية البدن، وكلاهما ضرر على العبد في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس، العالم كله يئن من هذا الوباء وهذا المرض، وأهل اليمن لا يزالون في هذه النعمة يتمتعون. فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل وأن ندعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بالعافية، وأن يصرف عنا الأسقام والأمراض والفتن والبلايا والرزايا. من سلمه الله عز وجل من هذه الأسقام والأمراض فليحمد الله تبارك وتعالى، ولينتهز الفرصة، وليقبل على طاعة الله عز وجل، وليسابق الزمن، فلا تذهب عليه صحته بغير فائدة، ولا يذهب عليه شبابه هدرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عبد الله بن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ومعنى مغبون أي مغشوش، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، لا تعرف قدر هذه النعمة إلا إذا ابتلاك الله عز وجل بالأمراض فعجزت عن كثير من الأعمال الصالحة، تتمنى أن تذهب إلى المسجد لكنك لا تستطيع، تتمنى أن تنظر إلى المصحف لكنه قد ذهب بصرك، تتمنى أن تقوم بالصيام لكنك قد ابتليت بالأسقام والأمراض، تتمنى أن تحج بيت الله الحرام. إذا لا تغش ولا تخدع في صحتك وفي حياتك وفي شبابك، ولتتعظ بغيرك وتعتبر بمن ابتلاهم الله عز وجل، ولتقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولتدعو الله عز وجل أن يسلمك وأن يعافيك، وليكن اهتمامك الأعظم بالعافية في دينك وعقيدتك وتوحيدك وعبادك عبادتك لربك سبحانه وتعالى التي يترتب عليها سعادة الدنيا وفلاح الآخرة. فإن من فسدت عافية دينه لقي الشقاء في الدنيا والآخرة، وهذه أعظم عقوبة ينالها. قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.